أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإحرام، ما يستحب في الإحرام وما يجب على المحرم أن يلبسه في الإحرام وما لا يجوز له أن يلبسه. فنذكر الإحرام إما أن يحرم بحج وإما أن يحرم بعمرة. ومناسك الحج هتبقى الإحرام بمعنى النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، هذه الأركان التي في الحج. أركان العمرة الإحرام معنى النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. أركان الحج أربعة على قول جمهور أهل العلم، أركان العمرة ثلاثة. فإحرام بمعنى عقد العزم، يقول بلسانه ما يكون في قلبه، يقول لبيك عمرة، يبقى هنا أحرم الآن، زي ما في الصلاة تقول الله أكبر، أحرمت دخلت في الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإحرام وما يستحب في الإحرام وما يجب على المحرم أن يلبسه في الإحرام وما لا يجوز له أن يلبسه. فنذكر الإحرام إما أن يحرم بحج وإما أن يحرم بعمرة. ومناسك الحج هتبقى الإحرام بمعنى النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، هذه الأركان التي في الحج. أركان العمرة الإحرام معنى النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. أركان الحج أربعة على قول جمهور أهل العلم، أركان العمرة ثلاثة. فرام بمعنى عقد العزم، يقول بلسانه ما يكون في قلبه، يقول لبيك عمرة، يبقى هنا أحرم الآن، زي ما في الصلاة تقول الله أكبر، أحرمت دخلت في الصلاة. فمعنى الإحرام الانتقال من حالة أنه في حل إلى حالة الإحرام في حرمة، يحرم عليه أشياء بدخوله في هذا الإحرام. فيستحب عند الإحرام أن يغتسل كما قدمنا قبل ذلك، سواء الرجال أو النساء، سواء المرأة إذا كانت طاهرا أو كانت حائضا أو كانت نفساء، يستحب الجميع الاغتسال، إن غسل للتنظف. الرجل يلبس لبس الإحرام فيحرم في إزار ورداء ونعلين كما قدمنا قبل ذلك. المرأة تلبس من الثياب ما شاءت، غير أنها لا تنتقب، بمعنى لا تجعل الخرقة التي على الوجه، لا تجعل، ما يجوز لها تسدل من فوق رأسها كما قدمنا، ولا تلبس القفازين، ولكن تطول يد جلبابها بحيث تستر يديها بذلك. لكن إحرام المرأة في الوجه وفي اليدين كما قدمنا في الدرس السابق. يستحب للمحرم أن يلبس من الثياب البياض التي لونها أبيض، يستحب، وإن جاز له لبس أي لون، أي لون يجوز، لكن الأبيض أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب للإنسان أن يلبس اللون الأبيض وإن جاز غيره من الألوان، ولكن هذا الأحب. إنها من خير ثيابكم، الثوب الأبيض حين يتسخ يظهر فيه ذلك، هو الإنسان يغسله ويبدله غير غيره من الألوان، فهي من خير الثياب. قال: وكفنوا فيها موتاكم. والإنسان حين يلبس الرداء أو الإزار والرداء، يعني الحج نسك عظيم جدا، فيه التوحيد، حين يلبي جميع الحداد لبيك اللهم لبيك، جئنا لله وحده لا شريك له، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيه التوحيد وإظهار هذه الشعيرة العظيمة. أيضا فيه تذكر الموت والكفن، فيه عدم الفرق بين الغني والفقير، ما فيش الغني بيلبس بدلة ويلبس شيء غالي والفقير، لا كله زي بعضه يستوي الغني والفقير، وهنا الجميع يتواضعون لله سبحانه. حتى الحذاء، الحذاء مش واحد حيلبس بوت وكعب عالي وتلا، كله زي بعض، لابسين شباشب زي بعض، لابسين نعال زي بعض، ما فيش فرق بين إنسان وإنسان. نسك عظيم يذكر الإنسان بأنه جاء إلى هذه الدنيا عارية، خرج من بطن أمه عارية، لفته في لفة، أهو الآن بتلف في اللفة وهو رايح للإحرام. يتذكر الموت حين يدرج في كفنه، تلف عليه الكفن، كذلك لف الإزار وحط رداء، ما فيش فيها حاجة هيدخل فيها كمامه زي الكفن بالضبط، مش هيلبس بدلة في الكفن وهو ميت، لا يدرج من شيء ميت بيتلف في حاله. كذلك الإنسان في حال حده يتذكر ذلك تذكرة عظيمة جدا في الحج، لما يذهب يطوف حوالين البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويشوف الزحام العظيم، يتذكر يوم القيامة، يوم الحشر، يوم التغابن، فيدعو ربه سبحانه أن يرحمه في هذا اليوم. هنا الحج تذكرة للناس، الحج والعمرة، يتذكر الإنسان المشاهد، يتذكر القيامة، يتذكر أنه فرط في حق الله عز وجل فيتوب إلى الله سبحانه. هذا المكان الذي تسكب فيه العبرات، إنسان يبكي بحرقة، ويبكي ليس تمثيلا حيمثل قدام مين، كل إنسان مشغول في حاله، في الطواف، في السعي بين الصفا والمروة، كله يقول يا رب يا رب، يدعو ربه سبحانه، فذلك يلتزم بأداب الدعاء وأداب ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. يستحب عند إرادة الإحرام قبل ما يقول لبيك أنه يتطيب، لأن بعد ما يحرم ممنوع الطيب، ممنوع يضع الطيب، يبقى هنا يجوز استدامة الطيب ولا يجوز ابتداءه. استدامة يعني كان حاطط قبل كده، اغتسل وبعدين حط طيب سواء في رأسه أو في بدنه، وبعد ذلك ممنوع، بعد ما يقول لبيك عمر لبيك حجا ليس له أن يضع الطيب بعد ذلك، فله الاستدامة، يعني اللي كان محطوط قبل ذلك خلاص هو محطوط وخليه، لكن ما تحطش من جديد. إذا وضعت من جديد متعمدا تلزمك الفدية، تلزمه. إذا نسي الإنسان يبقى يزيل هذا الذي وضعه ولا شيء عليه. دليل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام ممنوع. وكانت تقول كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني يضع الطيب في رأسه، فهي تقول كنت أنظر إلى رأسي إلى مفرق شعره فأجد وبيص لمعان الطيب في رأسه صلوات الله وسلامه عليه. المعنى أنه بيستدام بعد الإحرام لا شيء عليه في استدامته، لكن لا يضع من جديد شيئا بعده. فلو أنه نسى قبل الإحرام أن يضع طيبا ليس له أن يستدركه بعد الإحرام، بعدما قال لبيك لا يجوز له أن يضع طيبا، كما لا يجوز له أن ينتهك إحرامه بشيء من المحرم. طيب هؤلاء الرجال، المرأة هل ممكن تضع طيب؟ إذا كان والله المرأة تكون بعيدة عن الرجال لها أن تضع، أما إذا كان في الرجال وفي الزحام اللي موجود في مثل أيامنا هنا، لا هذا صعب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخارجة إلى الصلاة أن تضع الطيب، خروجها للصلاة يكون المكان زحام ويكون في رجال في الطريق فهنا ممنوع. ولكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضعن الطيب في خروجهن في الحج أو في العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد لباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، يعني شيء من الطيب له رائحة وعند الإحرام، وبعد ذلك لا تضع شيئا. فترة الإحرام فترة طويلة، فيعني يستحب الإنسان يكون واضعا طيبا حتى حين يتغير بعرق أو نحوه يقوم هذا الشيء يغير. لكن برضو المراعاة إن المرأة إذا كان في ركب فيه رجال، في أتوبيس فيه رجال ونساء، في طيارة فيها رجال ونساء، لا داعي لهذا الطيب للنساء. لو أن إنسانا وضع الطيب على جبهته على رأسه وأثناء الإحرام بيهرش رأسه الطيب انتقل إلى يده، لا شيء عليه، لكن لا يتعمد أن يفعل ذلك، لا يتعمد يعني بعد الإحرام طيب الطيب في رأسي أخذ حبة أحطها على جسم منها، لا يجوز له، يترك الطيب على رأسه وليس له إنه يأخذ وضعه على مكان آخر. لو سال عرق الإنسان بالطيب نزل على وجهه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لا يستحب أن يكثر من الطيب اللي يكون على البدن بحيث أنه لابس لبس الإحرام أي أم لبس الإحرام يتطيب بها، طب لو نزعه ليغتسل يغدو يلبسه تاني ولا يلبس لبسا آخر؟ اختلف العلماء، فأكثر العلماء يمنعوا لك طالما إن الثوب ناله من الطيب وأنت خلعته ما تلبسوش مرة ثانية، لكن الراجح أنه هو الثوب الذي عنده وقت الإحرام، بيحتاج الإنسان يدخل دورة المياه وكذا هجيب منين ثوب تاني، فهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزعته لا تلبسه، يبقى على ذلك إذا نزعه في الحمام أو نحوه جاز له أن يلبسه مرة ثانية، يبقى هنا لا شيء في ذلك، لكن الأفضل أنه قدر المستطاع ما يحطش طيب في الثوب، وضع طيب على البدن أو على الرأس. يستحب للمرأة الخضاب، أن تضع الخضاب في يديها بحيث أنه إذا انكشفت يدها تبقى الحنة مدارية جلد اليد، فهذا مما يستحب فيها، وإن كان هذا ليس طيبا حقيقيا، يعني لو فرضنا أن الرجل بعد الإحرام وضع الطيب هنا عليه فدية إذا تعمد، لو المرأة تعمدت تحني إليها بعد الإحرام لا شيء عليها، بس الأفضل ألا تفعل بعد الإحرام وليكن قبل الإحرام. قالوا يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوى بها على البيداء أهل بالحج، يعني في حدة الوداع إمتى أهل بالحج؟ في الدرس السابق ذكرنا أنه لبس لبس الإحرام وهو في المدينة، ما هو بين المدينة وبين ذي الحليفة فترة صغيرة حوالي 10 كيلو أو 8 كيلو متر بين المدينة وبين ذي الحليفة، يعني الآن بالسيارة مش هتاخد 10 دقائق ربع ساعة يكون موجود في ذي الحليفة، فأيام النبي صلى الله عليه وسلم هو استعد وهو في المدينة لبس لبس إحرامه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحرم، لم يبقى لبس الإحرام حاجة ويحرم حاجة تانية، يعني لبس لبس الإحرام لكن ما قالش لبيك حاجة، ما قالش حاجة في المدينة وانتظر لغاية الميقات، وعند الميقات لبى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه إن هل في مانع أننا نحرم قبل الميقات بشوية، هل في مانع من ذلك نحرم قبل الميقات في شوية؟ فالإمام مالك قال لهذا الرجل أخاف عليك الفتنة، قال وأي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال قبل الميقات، أي الفتنة بذلك؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني لما أنت إيه اللي خليك تحرم قبل الميقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الميقات من 6-8 كيلو، بينه وبين الميقات هو في المدينة لبس لبس الإحرام في المدينة ولم يحرم في المدينة، وانتظر لغاية عند الميقات، فهناك عند الميقات صلى الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر وأحرم عليه الصلاة والسلام، قال لبيك حجة. فحين تفعل أنت شيئا وتظنك أنك أن فعلت ما هو خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على نفسك الفتنة أن أنت تجترئ وتقول أنا هعمل أحسن من اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا تفعل ذلك إلا أن تكون مضطرا لذلك، زي إنسان حيحرم من المطار حيلبس لبس الإحرام في المطار، والإحرام حيمر الإنسان على الميقات اللي هو الجحفة اللي هي رابغ حيمر عليها، غالبا في الطيران المصري وهم بيمروا على محل حدش بيقول حاجة، يبقى يفضل لغاية ما يلاقي نفسه في جدة محدش قال له عديت عن ميقات، يبقى هنا لهذا يحتاط. الطيران السعودي دايما قبل الميقات يقول لك فضل نص ساعة على الميقات، فضل تلت ساعة على الميقات، الآن نحن فوق الميقات، يبقى هنا بيخلي المحرم قبل الميقات يستعد عندما يقول لبيك حجة لبيك عمرة، لكن الطيران المصري بيهتم بشغل مزيكا طول الرحلة، يوجع دماغك بالرحلة طولها وما يجيش على بالهم يقول لك الإحرام، ويمكن دلوقتي غيروا السنة دي ولا حاجة الله أعلم. فالغرض أنه طيب أنا خايف ألا ما يقولوليش نعمل إيه، يبقى تحرم من المطار لما تركب الطيارة وتطمئن أنك ركبت وطلعت مشهد بيك ربع ساعة تلت ساعة، قول لبيك عمرة أو لبيك حجة حسب ما أنت تنوي إيه، يبقى أنت هنا أحرمت كما تيسر لك في الإحرام ولبيت هذا المكان. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا صلى صلاة الفريضة وبعد ذلك بعدما صلى أحرم عليه الصلاة والسلام، بمعنى لب ركب على الجمل بتاعه والناقة وقال لبيك حج عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عمر وهذا في صحيح البخاري أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين وبعدين قال ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. يبقى هنا ابن عمر كان يأتي ذي الحليفة ومحرم بحج ولا بعمرة وهناك يصلي ركعتين لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش صلاة خاصة إنما كانت صلاة الظهر، صلاها هناك وصلاها ركعتين لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها أحرم. طيب ابن عمر قد يأتي في غير وقت صلاة خاصة، هو صلى في المدينة ووصل الآن هنا ما هوش في ما فيش صلاة فريضة الآن، فكان يحب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين وبعد ركعتين يحرمه. وجمهور أهل العلم على أنه لا مانع من ذلك أن يصلي ركعتين طالما أنه ما فيش فريضة الآن، فصلى ركعتين وبعدها أحرم لا مانع من ذلك. يستحب إحرامه عند ابتداء السير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ في التلبية، فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أما بدأ قال في عمرة من عمراته قال اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فانظر لكلامه العظيم الذي يعلمنا، يعلمنا يقول لله عز وجل اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا احنا طالبين بها الناس تشوفنا وتقول معتمرين، ولا ان احنا نسمع بها عشان يسمعوا كلامنا ويسمعوا عنا ان احنا عمل، لا لا، هذه لله خالصة. كذلك كل انسان يذهب للحج او للعمرة ينبغي ان يقول ذلك وان يحقق ذلك بقوله وبفعله، ما يبقاش بحج عشان لما يرجع يقول الحج فلان الحج فلان، لا لا لا، ولا عشان يتقال ده فلان ده بيحج على طول حداد وكذا، إنما يحج لله ويذكر نفسه بذلك. حجة لا رياء فيها ولا سمعة، عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يقول هنا في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فجاء جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أؤمر أصحابك أنهم يعلوا صوتهم يرفعوا أصواتهم بتوحيد الله بهذه التلبية العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، وكان ممكن يقول غيرها عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يزيدون عليها زي عبد الله بن عمر كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، ابن عمر كان يزيد ذلك، وبعض الصحابة كانوا يزيدون أشياء أخرى غيرها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم تلبيته ولم ينكر على أحد، لم ينكر على أحد، يقول لبيك ذا المعالي، لبيك ذا الفواضل، الرغبة إليك والعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بهذه التلبية العظيمة. وأخبرنا في الحديث أن أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج يعني الحجة اللي تكون أعظم أجرة اللي يكون فيها الإنسان يكسر من الذكر ويكسر من التربية ويرفع صوته بها من غير ما يزعج بها نفسه أو يؤذي بها نفسه. أحيانا الإنسان يرفع صوته يرح، لا ما تقعدش ما تجهدش نفسك في الأول بحيث صوتك يروح وبعد كده تسكت خالص، ولكن ارفع صوتك بقدر ما لا تضيع صوتك وتستمر إلى ما شاء الله سبحانه. أفضل الحج العد والثج، العج بمعنى رفع الصوت بالدعاء وبالتلبية، والسج بمعنى كسرة الذبح، إن يذبح لله عز وجل وينحر لله. وقلنا إنه الفريضة على المتمتع أو على القارن إنه عليه شاة واحدة أو يشارك في جمل سبع جمل، لكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نحر وحده 100 جمل، يعني نحر عن نفسه ما يجزئ عن 700 فرد عليه الصلاة والسلام. هذا كثير، لكن يعلم الناس أنه أنفق، أنفق لله عز وجل، ودي فرصة عمرك أنك تنفق في الحج. التلبية معناها يقول العلماء التلبية مثناة، تقول لبيك يعني لبا ولبة، زي ما الإنسان لما حد ينادي عليه فلان يقول نعمين، يعني نعم ونعم ونعم ونعم، أنا مجيب لك فيما تقوله. فكذلك لبيك وسعديك بمعنى أنا مجيب لك مرة وراء مرة، أنا مجيب على طول، أنا مجيب على طول. فهذا معنى التلبية. والتلبية لها معاني، بمعنى اتجاهي إليك، قصدي إليك، توجهي إلي، محبتي لك. فهذا من معاني التلبية التي ذكرها العلماء، قالوا من معانيها التوجه والقصد إلى الله عز وجل، والمحبة والإخلاص والإقامة على طاعة الله سبحانه، والإجابة مرات ومرات. فحين تقول لبيك يعني أنا دائم الإخلاص، دائم التوجه إلى الله عز وجل، دائم الإجابة والطاعة لله سبحانه والمحبة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الإنسان يقر بأن الله وحده مستحق للحمد سبحانه، أنه وحده مالك الملك لا شريك له، يعني تتوجه إلى الله الذي هو الرب المالك، الذي هو الإله الذي يعبد وحده لا شريك له. كلمة التوحيد في هذه التلبية العظيمة لا يزال الإنسان يقولها ويحققها بفعله. حين يذهب يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، لا يعبر البيت، البيت حجر، ولكن يطوف جعله الله له قبلة، محل للطواف. طوف هنا عبادة لي أنا ليس لهذا البيت، لذلك لا يشرع أن يقعد يبوس البيت كله، لا لا لا، وضع لك الحجر الأسود فقط، هذا الحجر قال هذه قطعة من الجنة نزلت إليه، يشرع أن تقبلها لأنها تشهد لك يوم القيامة. يبقى تقبلها مش تعبدها، لا لا لا، تعبد حجرا، لكن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن أتى بصدق، لمن وحد الله عز وجل في هذا المكان، لمن استلمه صادقا، ليس لمن عبده. فمن زعم أن هذا يعبد هذا كافر، هذا كافر، لكن لا أحد من المسلمين أبدا يقول ذلك، إنما كل إنسان مسلم يعلم أن هذا مكان العبادة لله وإخلاص التوحيد لله، ليس الطواف عبادة للبيت كما يقول البعض من الكذابين فيدعون على المسلمين وأنت بتروح البيت عشان تعبد البيت، لا لا لا، نعبد رب البيت سبحانه تبارك وتعالى الذي أمرنا فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. للحديث فقيه إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمعنى الإحرام الانتقال من حالة أنه في حل إلى حالة الإحرام في حرمة، يحرم عليه أشياء بدخوله في هذا الإحرام. فيستحب عند الإحرام أن يغتسل كما قدمنا قبل ذلك، سواء الرجال أو النساء، سواء المرأة إذا كانت طاهرا أو كانت حائضا أو كانت نفساء، يستحب الجميع الاغتسال إن غسل للتنظف. الرجل يلبس لبس الإحرام فيحرم في إزار ورداء ونعلين كما قدمنا قبل ذلك. المرأة تلبس من الثياب ما شاءت، غير أنها لا تنتقب، بمعنى لا تجعل الخرقة التي على الوجه، لا تجعل، ما يجوز لها تسجل من فوق رأسها كما قدمنا، ولا تلبس القفازين، ولكن تطول يد جلبابها بحيث تستر يديها بذلك. لكن إحرام المرأة في الوجه وفي اليدين كما قدمنا في الدرس السابق. يستحب للمحرم أن يلبس من الثياب البياض التي لونها أبيض، يستحب، وإن جاز له لبس أي لون، أي لون يجوز، لكن الأبيض أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب للإنسان أن يلبس اللون الأبيض وإن جاز غيره من الألوان، ولكن هذا الأحب. إنها من خير ثيابكم، الثوب الأبيض حين يتسخ يظهر فيه ذلك، هو الإنسان يغسله ويبدله غير غيره من الألوان، فهي من خير الثياب. قال وكفنوا فيها موتاكم. والإنسان حين يلبس الرداء أو الإزار والرداء يعني الحج نسك عظيم جدا، فيه التوحيد. حين يلبي جميع الحداد لبيك اللهم لبيك، جئنا لله وحده لا شريك له، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيه التوحيد وإظهار هذه الشعيرة العظيمة. أيضا فيه تذكر الموت والكفن، فيه عدم الفرق بين الغني والفقير، ما فيش الغني بيلبس بدلة ويلبس شيء غالي والفقير، لا كله زي بعضه، يستوي الغني والفقير، وهنا الجميع يتواضعون لله سبحانه. حتى الحذاء، الحذاء مش واحد حيلبس بوت وكعب عالي، لا كله زي بعض، لابسين شباشب زي بعض، لابسين نعال زي بعض، ما فيش فرق بين إنسان وإنسان. نسك عظيم يذكر الإنسان بأنه جاء إلى هذه الدنيا عارية، خرج من بطن أمه عارية، لفته في لفة، أهو الآن بتلف في اللفة وهو رايح للإحرام. يتذكر الموت حين يدرج في كفنه، تلف عليه الكفن، كذلك لف الإزار وحط الرداء، ما فيش فيها حاجة هيدخل فيها كمامه زي الكفن بالضبط، مش هيلبس بدلة في الكفن وهو ميت، لا يدرج من شيء ميت بيتلفف حاله. كذلك الإنسان في حال حده يتذكر ذلك تذكرة عظيمة جدا في الحج، لما يذهب يطوف حوالين البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويشوف الزحام العظيم، يتذكر يوم القيامة، يوم الحشر، يوم التغابن، فيدعو ربه سبحانه أن يرحمه في هذا اليوم. هنا الحج تذكرة للناس، الحج والعمرة، يتذكر الإنسان المشاهد، يتذكر القيامة، يتذكر أنه فرط في حق الله عز وجل فيتوب إلى الله سبحانه. هذا المكان الذي تسكب فيه العبرات، إنسان يبكي بحرقة ويبكي، ليس تمثيلا حيمثل قدام مين، كل إنسان مشغول في حاله، في الطواف، في السعي بين الصفا والمروة، كله يقول يا رب يا رب، يدعو ربه سبحانه. فذلك يلتزم بأداب الدعاء وأداب ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. يستحب عند إرادة الإحرام قبل ما يقول لبيك أنه يتطيب، لأن بعد ما يحرم ممنوع الطيب، ممنوع يضع الطيب، يبقى هنا يجوز استدامة الطيب ولا يجوز ابتداءه. استدامة يعني كان حاطط قبل كده، اغتسل وبعدين حط طيب سواء في رأسه أو في بدنه، وبعد ذلك ممنوع بعد ما يقول لبيك عمر لبيك حدا، ليس له أن يضع الطيب بعد ذلك، فله الاستدامة، يعني اللي كان محطوط قبل ذلك خلاص هو محطوط وخليه، لكن ما تحطش من جديد. إذا وضعت من جديد متعمدا تلزمك الفدية، تلزمه. إذا نسي الإنسان يبقى يزيل هذا الذي وضعه ولا شيء عليه. دليل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام ممنوع. وكانت تقول كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني يضع الطيب في رأسه، فهي تقول كنت أنظر إلى رأسي إلى مفرق شعره فأجد وبيص لمعان الطيب في رأسه صلوات الله وسلامه عليه. المعنى أنه يستدام بعد الإحرام لا شيء عليه في استدامته، لكن لا يضع من جديد شيئا بعد الإحرام. فلو أنه نسى قبل الإحرام أن يضع طيبا ليس له أن يستدركه بعد الإحرام، بعد ما قال لبيك لا يجوز له أن يضع طيبا، كما لا يجوز له أن ينتهك إحرامه بشيء من المحرمات. طيب هؤلاء الرجال، المرأة هل ممكن تضع طيب؟ إذا كان والله المرأة تكون بعيدة عن الرجال لها أن تضع، أما إذا كان في الرجال وفي الزحام اللي موجود في مثل أيامنا هنا لا، هذا صعب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخارجة إلى الصلاة أن تضع الطيب، خروجها للصلاة يكون المكان زحام ويكون في رجال في الطريق فهنا ممنوع. ولكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضعن الطيب في خروجهن في الحج أو في العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد لباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، يعني شيء من الطيب له رائحة وعند الإحرام، وبعد ذلك لا تضع شيئا. فترة الإحرام فترة طويلة، فيعني يستحب الإنسان يكون واضعا طيبا حتى حين يتغير بعرق أو نحوه يقوم هذا الشيء يغير. لكن برضو المراعاة إن المرأة إذا كان في ركب فيه رجال، في أتوبيس فيه رجال ونساء، في طيارة فيها رجال ونساء، لا داعي لهذا الطيب للنساء. لو أن إنسانا وضع الطيب على جبهته على رأسه وأثناء الإحرام بيهرش رأسه الطيب انتقل إلى يده، لا شيء عليه، لكن لا يتعمد أن يفعل ذلك، لا يتعمد، يعني بعد الإحرام طيب الطيب في رأسي أخذ حبة أحطها على جسم منها، لا يجوز له، يترك الطيب على رأسه وليس له أنه يأخذ وضعه على مكان آخر. لو سال عرق الإنسان بالطيب نزل على وجهه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لا يستحب أن يكسر من الطيب اللي يكون على البدن بحيث أنه لابس لبس الإحرام أي أم لبس الإحرام يتطيب بها، طب لو نزعه ليغتسل يغدو يلبسه تاني ولا يلبس لبسا آخر؟ اختلف العلماء، فأكثر العلماء يمنعوا لك طالما إن الثوب ناله من الطيب وأنت خلعته ما تلبسوش مرة ثانية. لكن الراجح أنه هو الثوب الذي عنده وقت الإحرام، بيحتاج الإنسان يدخل دورة المياه وكذا هجيب منين ثوب تاني، فهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزعته لا تلبس، يبقى على ذلك إذا نزعه في الحمام أو نحوه جاز له أن يلبسه مرة ثانية، يبقى هنا لا شيء في ذلك. لكن الأفضل أنه قدر المستطاع ما يحطش طيب في الثوب، وضع طيب على البدن أو على الرأس. يستحب للمرأة الخضاب، أن تضع الخضاب في يديها بحيث أنه إذا انكشفت يدها تبقى الحنة مدارية جلد اليد، فهذا مما يستحب فيها. وإن كان هذا ليس طيبا حقيقيا، يعني لو فرضنا أن الرجل بعد الإحرام وضع الطيب هنا عليه فدية إذا تعمد، لو المرأة تعمدت حني إليها بعد الإحرام لا شيء عليها، بس الأفضل ألا تفعل بعد الإحرام وليكن قبل الإحرام. قالوا يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوى بها على البيداء أهل بالحج، يعني في حدة الوداع إمتى أهل بالحج. في الدرس السابق ذكرنا أنه لبس لبس الإحرام وهو في المدينة، ما هو بين المدينة وبين ذي الحليفة فترة صغيرة حوالي 10 كيلو أو 8 كيلو متر بين المدينة وبين ذي الحليفة، يعني الآن بالسيارة مش تأخذ 10 دقائق ربع ساعة يكون موجود في ذي الحليفة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو استعد وهو في المدينة لبس لبس إحرامه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحرم، لم يبقى لبس الإحرام حاجة ويحرم حاجة تانية، يعني لبس لبس الإحرام لكن ما قالش لبيك حجة، ما قالش حاجة في المدينة، وانتظر لغاية الميقات وعند الميقات لبى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه إن هل في مانع أننا نحرم قبل الميقات بشوية، هل في مانع من ذلك نحرم قبل الميقات في شهر؟ فالإمام مالك قال لهذا الرجل: أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال قبل الميقات، أي الفتنة بذلك؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني لما أنت إيه اللي خليك تحرم قبل الميقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الميقات من 6-8 كيلو بينه وبين الميقات، هو في المدينة لبس لبس الإحرام في المدينة ولم يحرم في المدينة، وانتظر لغاية عند الميقات، فهناك عند الميقات صلى الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر وأحرم عليه الصلاة والسلام، قال لبيك حجة. فحين تفعل أنت شيئا وتظنك أنك أن فعلت ما هو خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خف عن نفسك الفتنة أن أنت تجترئ وتقول أنا هعمل أحسن من اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا تفعل ذلك إلا أن تكون مضطرا لذلك، زي إنسان حيحرم من المطار، حيلبس لبس الإحرام في المطار، والإحرام حيمر الإنسان على الميقات اللي هو الجحفة اللي هي رابغ، حيمر عليها غالبا في الطيران المصري، وهم بيمروا على ما حدش بيقول حاجة، يبقى يفضل لغاية ما يلاقي نفسه في جدة ما حدش قال له عديت عن الميقات، يبقى هنا لهذا يحتاط. الطيران السعودي دايما قبل الميقات يقول لك فضل نص ساعة الميقات، فضل تلت ساعة على الميقات، الآن نحن فوق الميقات، يبقى هنا بيخلي المحرم قبل الميقات يستعد عند قوله لبيك حجة لبيك عمرة. لكن الطيران المصري بيهتم بشغل مزيكا طول الرحلة، يوجع دماغك بالرحلة طولها وما جيش على بالهم يقول لك الإحرام، ويمكن دلوقتي غيروا السنة دي ولا حاجة الله أعلم. فالغرض أنه طيب أنا خايف أن لما يقولوا ليش نعمل إيه، يبقى تحرم من المطار لما تركب الطيارة وتطمئن أنك ركبت وطلعت مشهد بيك ربع ساعة الساعة، قول لبيك عمرة أو لبيك حجة حسب ما أنت تنوي إيه، يبقى أنت هنا أحرمت كما تيسر لك في الإحرام ولبيت هذا المكان. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا صلى صلاة الفريضة، وبعد ذلك بعدما صلى أحرم عليه الصلاة والسلام، بمعنى لب ركب على الجمل بتاعه أو الناقة وقال لبيك حجة عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عمر وهذا في صحيح البخاري أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين وبعدين قال ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. يبقى هنا ابن عمر كان يأتي ذي الحليفة ومحرم بحج ولا بعمرة وهناك يصلي ركعتين لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش صلاة خاصة، إنما كانت صلاة الظهر صلاها هناك وصلاها ركعتين لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها أحرم. طيب ابن عمر قد يأتي في غير وقت صلاة خاصة، هو صلى في المدينة ووصل الآن هنا ما هوش في ما فيش صلاة فريضة الآن، فكان يحب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين وبعد ركعتين يحرمه. وجمهور أهل العلم على أنه لا مانع من ذلك أن يصلي ركعتين طالما أنه ما فيش فريضة الآن، فصلى ركعتين وبعدها أحرم لا مانع من ذلك. يستحب إحرامه عند ابتداء السير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في التلبية، فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أما بدأ قال في عمرة من عمراته قال اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فانظر لكلامه العظيم الذي يعلمنا يقول لله عز وجل اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا احنا طالبين بها الناس تشوفنا وتقول معتمرين، ولا ان احنا نسمع بها عشان يسمعوا كلامنا ويسمعوا عنا ان احنا عمل، لا هذه لله خالصة. كذلك كل انسان يذهب للحج او للعمرة ينبغي ان يقول ذلك وان يحقق ذلك بقوله وبفعله، ما يبقاش بحج عشان لما يرجع يقول الحج فلان، لا ولا أيوه عشان يتقال ده فلان ده بيحج على طول حداد وكذا، إنما يحج لله ويذكر نفسه بذلك. حجة لا رياء فيها ولا سمعة، عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يقول هنا في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، فجاء جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أؤمر أصحابك أنهم يعلوا صوتهم يرفعوا أصواتهم بتوحيد الله بهذه التلبية العظيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، وكان ممكن يقول غيرها عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يزيدون عليها زي عبد الله بن عمر كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، ابن عمر كان يزيد ذلك، وبعض الصحابة كانوا يزيدون أشياء أخرى غيرها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم تلبيته ولم ينكر على أحد، لم ينكر على أحد، يقول لبيك ذا المعالي، لبيك ذا الفواضل، الرغبة إليك والعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بهذه التلبية العظيمة. وأخبرنا في الحديث أن أفضل الحج العد والسج، أفضل الحج يعني الحجة اللي تكون أعظم أجرة، اللي يكون فيها الإنسان يكسر من الذكر ويكسر من التربية ويرفع صوته بها من غير ما يزعج بها نفسه أو يؤذي بها نفسه. أحيانا الإنسان يرفع صوته يرح، لا ما تقعدش ما تجهدش نفسك في الأول بحيث صوتك يروح وبعد كده تسكت خالص، ولكن ارفع صوتك بقدر ما لا تضيع صوتك وتستمر إلى ما شاء الله سبحانه. أفضل الحج العد والثج، العد بمعنى رفع الصوت بالدعاء وبالتلبية، والثج بمعنى كسرة الذبح، إنه يذبح لله عز وجل وينحر لله. وقلنا إنه الفريضة على المتمتع أو على القارن إنه عليه شاة واحدة أو يشارك في جمل سبع جمل، لكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نحر وحده 100 جمل، يعني نحر عن نفسه ما يجزئ عن 700 فرد عليه الصلاة والسلام، هذا كثير، لكن يعلم الناس أنه أنفق لله عز وجل، ودي فرصة عمرك أنك تنفق في الحج. التلبية معناها يقول العلماء التلبية مثناة، تقول لبيك يعني لبا ولبة، زي ما الإنسان لما حد ينادي عليه فلان يقول نعمين، يعني نعم ونعم ونعم ونعم، أنا مجيب لك ما تقوله، فكذلك لبيك وسعديك بمعنى أنا مجيب لك مرة وراء مرة، أنا مجيب على طول، فهذا معنى التلبية. والتلبية لها معاني، بمعنى اتجاهي إليك، قصدي إليك، توجهي إليك، محبتي لك، فهذا من معاني التلبية التي ذكرها العلماء، قالوا من معانيها التوجه والقصد إلى الله عز وجل والمحبة والإخلاص والإقامة على طاعة الله سبحانه والإجابة مرات ومرات. فحين تقول لبيك يعني أنا دائم الإخلاص، دائم التوجه إلى الله عز وجل، دائم الإجابة والطاعة لله سبحانه والمحبة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الإنسان يقر بأن الله وحده مستحق للحمد سبحانه، أنه وحده مالك الملك لا شريك له، يعني تتوجه إلى الله الذي هو الرب المالك، الذي هو الإله الذي يعبد وحده لا شريك له. كلمة التوحيد في هذه التلبية العظيمة لا يزال الإنسان يقولها ويحققها بفعله، حين يذهب يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، ما هو لا يعبر البيت، البيت حجر، ولكن يطوف جعله الله له قبلة، محل للطواف، طوف هنا عبادة لي أنا ليس لهذا البيت، لذلك لا يشرع أن يقعد يبوس البيت كله، لا لا لا، وضع لك الحجر الأسود فقط، هذا الحجر قال هذه قطعة من الجنة نزلت إلي، يشرع أن تقبلها لأنها تشهد لك يوم القيامة، يبقى تقبلها مش تعبدها، لا لا لا، تعبد حجرا، لكن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن أتى بصدق، لمن وحد الله عز وجل في هذا المكان، لمن استلمه صادقا ليس لمن عبده. فمن زعم أن هذا يعبد هذا كافر، هذا كافر، لكن لا أحد من المسلمين أبدا يقول ذلك، إنما كل إنسان مسلم يعلم أن هذا مكان العبادة لله وإخلاص التوحيد لله، ليس الطواف عبادة للبيت كما يقول البعض من الكذابين فيدعون على المسلمين أن تروح البيت عشان تعبد البيت، لا لا لا، نعبد رب البيت سبحانه تبارك وتعالى الذي أمرنا فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. للحديث فقيه إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.